بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن أم مكتوم رضي الله عنه خلف ظهره فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى التيمي رحمه الله في جامعه: كتاب الجهاد. وكتاب الجهاد تقدم قبل هذا كتاب فضائل الجهاد، وقبل ذلك كتاب السير، وهو أيضا يتعلق بالجهاد وهي مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الكتب الثلاثة هي متقاربة ومتماثلة، ويسبق عليها جميعا أن تكون في الجهاد أو كتاب الجهاد، ولكنه فرقها وميزها هذا التمييز. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب العذر باب الرخصة لأهل العذر بالقعود، يعني أهل العذار الذين هم ليسوا أهل الجهاد فإنهم معذورون بقعودهم وعدم ذهابهم للجهاد، لأنهم ليسوا ممن يجب عليهم الجهاد، وذلك مثل الأعمى والمريض والأعرج الذين لا يستطيعون فإنهم معذورون. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الفتح بعدما ذكر القتال وبعد ذلك قال: ليس على من حرج ولا على أرض حرج ولا على أرض حرج، يعني في كونهم لا يقاتلون. وقد روي أبو عيسى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير البراء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال: ائتوني باللوح أو الكتف. وكان عبد الله بن مكتوم وهو أعمى خلف ظهره فقال: هل لي من عذر أو هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر، يعني أن الاستثناء يعني نزل بعد ذلك، وأنه جاء بعد أن نزلت الآية التي فيها التفريق بين المجاهدين وبين القاعدين، وأن أولي الضرر أنهم معذورون وأنهم مأجورون بنياتهم ولكنهم غير قادرين بأبدانهم، الأعمى والمريض والأعرج. فنزلت هذه الجملة بعد ذلك وهي غير أولي الضرر، فدل على أن أصحاب الأعذار أنهم معذورون في تخلفهم عن الجهاد لأنهم ليس لهم قدرة على ذلك، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن المعتمر بن سليمان.
المعتمر بن سليمان هو بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
وأبوه سليمان بن طرخان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وفي الباب عن ابن عباس.
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجابر.
وجابر بن عبد الله كذلك أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد روى شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والثوري.
والثوري سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل: هل المعذور عن الجهاد له مثل أجر من جاهد؟
بنيته أجر بنيته، وإذا نوى فهو مأجور على نيته، لأن الجهاد يعني كما هو معلوم يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان اللي هو الدعوة، ويكون بالنية، ويدل على النية قوله صلى الله عليه وسلم: لا هي ثلاثة ولكن جهاد ونية. وكذلك قوله في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ناصر ثم سيرا ولقطهم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر.
جاءت أسئلة عن قوله فكتب،
المقصود به أمر وليس هو الذي كتب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه أم يعني لا يقرأ ولا يكتب، وقد قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لأنه لو كان قارئا كاتبا عليه الصلاة والسلام لقال الكفار إن هذا الذي أتى به هو مما قرأه في أساطير الأولين وفي الكتب السابقة. ومع ذلك ومع كونه صلى الله عليه وسلم ليس بقارئ ولا كاتب، فقد وصفوه بما جاء بأنها أساطير الأولين، وأنه ساحر وأنه كاهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بكونه كتب أمر أو أملى كما جاء في بعض الروايات.
هذا الاستثناء غير أولي الضرر، من يدخل غير الأعمى؟
مثل العرج ومريض.
السائل يقول: نحيف الجسم.
نحيف الجسم مهيب، قد يكون بعض الناس نحيف الجسم وهو أقوى من عظم الجسم ضخم الجسم. إذا كان نحافته زال وضعف هذا من جنس المريض، وأما كونه يعني ناحية الجسم ولكنه قوي وشديد هذا يعني ما يؤثر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي، واسمه السائب بن فروخ.
ثم رجل ويسى رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب
في من خرج في الغزو وترك أبويه.
في من خرج الغزو وترك أبويه، يعني أن الإنسان إذا كان له أبوان وهما بحاجة إليه فإنه يبقى عندهما ويقوم برعايتهما والمحافظة على شؤونهما والإحسان إليهما حيث يكونان بحاجة إليه. وكذلك أيضا يستأذنهما في الذهاب. وأما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه لا يحتاج إلى استعيان، وإنما الذي يكون فيه الاستعيان فرض كفاية، لا سيما إذا كان بحاجة إليه ولا يستغنيان عنه لضعفهما أو لكبرهما أو ما إلى ذلك مما يبين أنهما بحاجة إليه. وقد أروي أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، فقال له: أحي أبوات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا يدل على أن القيام ب شؤون الأبوين المحتاجين إليه أن هذا مطلوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل إلى ترك الجهاد وذو اللقاء مع أبويه بالإحسان إليهما. والمقصود من قوله فجاهد أي أن النصب والتعب الذي يحصل منك في ذهابك للجهاد اصرفه فيما يتعلق بخدمة أبويك والإحسان إليهما. فالمجاهد في سبيل الله يناله تعب ومشقة في جهاد الأعداء وجهاد الكفار، فهذا الذي له أبوان يصرف جهده وما يحصل له من مشقة وتعب في مصلحة أبويه والإحسان إليهما ورعايتهما. وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين وأن حقهما عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الذي سأله عن جهاد إلى البقاء مع أبويه فقال فيهما فجاهد، أي أن قيامك بمصالحهما هو الجهاد، لأن الجهاد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، وهذا معنى عام. ومعلوم أن من طاعة الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما، فهو يجاهد نفسه في القيام بما يتعلق بهما ومصالحهما. وهذا هو نوع من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما فجاهد، أي ما تريد أن تصرفه من القوة من قوتك وصحتك وتعبك ونصرك في الجهاد يصرفه في مصلحة أبويك وبالإحسان إلى أبويك، ولا سيما إذا كان محتاجين إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت.
حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي العباس.
أبي العباس هو عبد الرحمن بن فروخ.
سائد بن فروخ.
سائد بن فروخ هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
هل يشترط إذن الأبوين وولي الأمر كذلك إذا كان الجهاد فرض عين؟
فرض العين هو لازم ما يحتاج إلى استعيان، لأن كل مطلوب منه النفير. فإذا يعني هجم العدو على المسلمين فإن يعني أنه يلزمهم جميعا الرعاة والرعية أن يقوموا بذلك، أن يقوموا يعني بالدفاع. فيعني الذي يحتاج إلى الاستعانة هو فرض الكفاية، وأما فرض العين فإنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إلى الاستعانة. وفرض العين يعني يكون في الهجوم على المسلمين أو في الاستنفار، كون الإمام يستنفر الناس ويطلب منهم النفير مثل ما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يبقى إلا أهل الأعذار ومن كان من أهل النفاق، هؤلاء هم الذين تخلفوا. وأما وتخلف من غير أهل الأعذار ثلاثة، ولكن تابوا وتاب الله عليهم وهم كعن مالك وصاحباه، والباقون إما أهل الأعذار وإما منافقون.
لو كان مشركين
لا يستعدنا المشركين، المشركين لا يستعدنا.
إذا أذن الوالدان بالجهاد لكن لم يأذن ولي الأمر
ليس الإنسان يذهب، إذا كان من ولي الأمر منع فليس له أن يذهب، لأن الجهاد هو بإذن ولي الأمر يعني تدبير وتركيب وتنظيم ولي الأمر.
من خرج إلى الجهاد بغير رضا والديه بحجة أن له أربع إخوة والداه غير محتاجين إليه،
لا عليه أن يستأذنهم ولو كان له إخوة.
هناك من يذهب إلى الجهاد دون إذن الوالدين ولكن يكتب لهما وصية يستأذنهما فيها،
هذا غلط. لأن هذا ليس استئذان, هذا كما يقولون أمام الأمر الواقع, هذا إخبار وليس استئذان.
هل يقاس على ذلك حاجة الوالدين إلى الدعوة؟ فهذا يقول تركت والدتي وهي بحاجة إلى دعوة إلى الدين وأتيت إلى المدينة لأطلب العلم فيها.
والله إذا كان الدعوة بحاجة إلى الدعوة فهذا أهم ما يكون من البر وأعظم ما يكون من البر, لأن الإحسان إلى الوالدين مطلوب, وأعظم إحسان هو هدايتهما إذا كان ضالين وكان منحرفين على الجادة. أعظم بر يكون لهما يكون بإخراجهما وإنقاذهما من الضلال ومن العمى الذي هما فيه. فكونه يعني يتركهما ولا يدعوهما, يدعوهما ولكن إذا كان الأمر يتطلب أنه يسافر لطلب العلم, فطلب العلم هذا هو الذي يكون به الدعوة ويكون الإنسان يستطيع أن يدعو الله على بصيرة. وإذا كان بحاجة من دعوته فعليه أن يعنى بدعوته وألا يتساهل في ذلك, وهم أولى الناس ببره وإحسانه وأولى الناس بدعوته. ولأن حق الوالد عظيم على ولده وأعظم حق عليه أن يكون سببا في هدايته إذا كان ضالا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه: بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سرية. قال أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن, حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.
ومر يا أبو عيسى هذه ترجمة: باب في الرجل وحده يبعث سرية. هذه ترجمة يعني مشكلة من جهة أن الرجل لا يكون وحده سرية, وإنما السرية هي مجموعة وعدد كبير وهي قطعة من الجيش تنفرد أو ترسل في مهمة ثم تعود إلى الجيش, والذي في الحديث أيضا الذي أورده المصنف أنه بعثه على سرية, ما بعثه سرية, بعثه على سرية. فيحتمل أن تكون الترجمة ساقط منها على, يعني لا فرد وحده على سرية, يعني لأحد يقول لهم أمير واحد ويكون هو مرجعهم وهو أميرهم الذي يرجعون إليه ويصدرون عن رأيه, فكونه يعني يكون على سرية وأمر على سرية هو الذي يعني يطابق الحديث. فيحتمل أن تكون على سرية أنها سقطت كلمة على سقطت من الترجمة, وبذلك يطابق الحديث الذي ورد تحتها أنه بعث عبد الله بن حذافة السهمي على سرية, يعني أميرا عليها ومسؤولا عنها. فالسرايا يعني تبعث وترسل ويكون عليها أمير, ولا بد للسرايا والجيش من أمراء يرجعون إليهم, وإذا لم يكن لهم أمراء تكون الأمور فوضى, يصير كل على رأسه وكل أمير نفسه. بل إن اجتماع الناس وحصول مرجع لهم جاء حتى في السفر أنهم يأمرون واحدا منهم, وهذه الإمارة المقصود منها تنظيم أحوال السفر والنزول والانطلاق, وكذلك إذا أحد أراد أن يذهب إلى مهمة يستأذن وتعرف مهمته, وإذا يعني تأخر أحد سأل عنه. أما إذا لم يكن هناك جهة يرجع إليها فيكون كل أمير نفسه وتحصل الفوضى ولا يحصل المقصود. الحاصل أن الرجل الواحد لا يكون سريا, لكن يكون قد يرسل يعني في مهمة وحده مثلا. أما كونه يعني سريا فالسرية تكون من عدد وتكون من مجموعة, ولكن الذي يطابق الترجمة أو يطابق ما جاء في الحديث أن تكون على ساقطة, أي أنه يكون على سرية, يعني أميرا على سرية. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري
وهو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن الحجاج بن محمد,
الحجاج بن محمد المصوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج,
ابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن مسلم,
يعلى بن مسلم هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن جبير,
سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مر معنا سابقا عن الحجاج, والحجاج عن الحكم عن مقسم. الشارح كان ذكر حجاج بن دينار.
إيه؟
لما رجعت شيخ الأشراف هو لم يعين, قال أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم, لكن أبو خالد الأحمر في ترجمة تهذيب الكمال لا يروي إلا الحجاج بن دينار. نعم في ترجمة الحكم بن عتيبة يروي عنه الاثنان, الحجاج بن أرطاه والحجاج بن دينار, لكن ليس من شيوخ أبو خالد الأحمر الحجاج بن دينار.
ليس بقلت أن يرى الحجاج بن دينار سو؟
الله بن دينار
لا سو, يعني أنزل في ترجمة أبو خالد الأحمر
في تحفة الأشراف.
إيه؟
يقول أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم.
نعم.
أهمله.
أيوه.
الشارح يقول الحجاج بن دينار.
أيوه.
في ترجمة أبي خالد الأحمر من تهذيب الكمال ليس في شيوخ إلا الحجاج بن أرطاة.
لكن ليس في تلاميذه اللي هو الحجاج بن دينار.
الحكم. الحكم. أيوه. فوق من تلاميذه الحجاج بن أرطاة والحجاج بن دينار.
والحجاج بن دينار. ما نضافه هل من تلاميذة أبو خالد الأحمر؟ لأنه يعني قد يكون يعني مجسط أحيانا, ولكن يتبين يعني من طرف الثاني, لأنه قد يعني أحيانا يعني ما يأتي في ذكر الشيوخ ولكن يأتي في ذكر التلاميذ, يأتي في ذكر التلاميذ الشيخ. فقال الحجاج بن دينار, الحجاج بن دينار. وهذا الحجاج بن محمد العور المصيفي الذي معنا وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل, يعني وحده.
ثم رجع عيسى هذه ترجمة باب
كراهية
السفر
أن يسافر الرجل
وحده. الرجل وحده يعني ليس معه رفيق, لأن الرفيق يعني يساعد الإنسان ويؤنسه, ولو حصل له شيء من الضرر يعني يقوم برعايته, وإذا حصل له يعني شيء محذور يعني يقوم بمساعدته, أصابه جرح أو أصابه يعني أو مات فإنه يقوم بشؤونه بما يلزم. فالحاجة إلى الرفيق في السفر ولا سيما في الليل ولا سيما في المتاهات وفي الأماكن التي ليس فيها معالم, وفي هذا الزمان نحت الأسفار وتعبيد الطرق ويعني التوهان يعني هذا يعني لا يحصل, ولكن الحاجة إلى الرفيق والذي يؤنسه, و لو حصل يعني عليه شيء يعني يساعده, وإن كان أنه لو حصل شيء الناس يعني يمشون كلهم في الطريق ويساعدوا بعضهم بعضا, والتيهان يعني بعيد أنه يحصل لأن الطرق معبدة وواضحة وجلية ومكتوب عليها تلك العلامات وغالب انه ما يحصل التوهان، لكن الحاجه الى الرفيق هذه قائمه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوحده فقال: لا تعلمون ما اعلم.
لو ان الناس يعلمون ما اعلم من الوحده ما سرى راكب بليل،
يعني لو الناس يعلمون يعني ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحده يعني من خطرها ما سرى يعني راكب بليل، يعني كونه يعني يسافر وحده ليلا يعني في الظلام وفي المتاهات، يعني ذلك يعرضه ولا حصل له اي شيء فانه ليس هناك من يسعفه ومن يساعده، ولو حصل له موت يعني لا اذا لم يحصل احد يعثر به اكلته السباع. فوجود الرفقاء يعني ثلاثه فاكثر لا شك ان في ذلك فيه المصلحه وفيه الفائده، كما سياتي في الحديث ان الثلاثه هم الركب. نعم.
قال: حدثنا احمد بن عبد الضبي البصري،
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن محمد.
عاصم محمد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
وأبوه كذلك.
وعن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكراهة هنا باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده.
الأصل أنها للتحريم. لكنه جاء يعني ما يدل على حصول السفر من الواحد يعني في بعض يعني القضايا وفي بعض الأمور، يعني هذا يشعر بأن ذلك للتنزيه.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد: هو ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وذلك كما هو معلوم يعني مما يحصل من الضرر من الوحدة أو من الاثنين، لأن الاثنين لو حصل يعني أنه حصل ضرر على أحدهما ثم ذهب فإن هذا يبقى وحده، لكن إذا كانوا ثلاثة يذهب واحد يبقى اثنين، إذا كانوا ثلاثة أو أكثر يعني يذهب واحد ويبقى مجموعة يعني اثنين أو أكثر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: ركب. بخلاف الاثنين فإن أنه لا ذهب واحد فيعني قد يسيح ذلك الواحد ثم يبقى ذلك الواحد على انفراده فيصير كل واحد منهما مفردا، فيصير كل واحد منهما كان لنفسه ليس معه أحد، لكن إذا كانوا ثلاثة وذهب واحد وبقي اثنان فإن يعني المحذور ينتفي من ناحية أنه وجود اثنين يساعد بعضهم بعضا إذا ذهب الثالث.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري،
هو ثقة أخرج له مسلم
والترمذي
والنسائي بن ماجه.
عن معن
بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن حرملة.
عبد الرحمن بن حرملة هو
صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جلد القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجلد القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ما ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال: حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس، وهذا حديث حسن صحيح.
ثم روى أبو عيسى هذا باب الحرب خدعة،
الرخصة في الكذب والخديعة،
الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. الكذب يعني إذا كان من قبيل المعارير ومن قبيل التورية فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان كذبا صريحا يعني وليس فيه يعني تورية هذا محل إشكال ومحل خلاف. وأما الخديعة أو الخدعة فإنها أيضا تكون يعني كذلك أيضا يعني في أمورا أيضا فيها تورية وفيها يعني شيء فيه خفى، يعني يظن قد يظن خلاف الشيء الذي يظهر، وهذا مثل التورية الإنسان كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فإن هذا من الخدعة، لأن لو علمت جهة السفر فإن الكفار يستعدون ويتهيئون ويكون على استعداد، ولكن إذا ذهب إليهم بدون أن يستعدوا وبوغتوا ولم يتمكنوا من الاستعداد كان ذلك أنفع وأفيد للمسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها، مثل أن يكون سيسافر إلى جهة الجنوب والناس يستعدون للجهاد والرسول أمر بالاستعداد والناس يهيئون ولا يدرون الجهة التي سيذهب إليها، يعني هذا أخطي، وهذا من الخدعة التي تكون للأعداء بحيث لا يصل إليهم خبر. فإذا كان سيذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن الطرق في جهة الشمال وعن المياه في جهة الشمال، فإذا سأل مثل هذه الأسئلة والناس يستعدون للجهاد ظنوا أن سيذهب إلى جهة الشمال، وهو ما يريد إلى جهة الشمال، يريد إلى جهة الجنوب، لكن لهذه الأسئلة يعني تجعل من يسمع ذلك أنه سيذهب إلى جهة الشمال، وهذا ما في كذب، كون يسأل عن الطريق في جهة الشمال يعني والمياه في طريق الشمال والطريق الثابت والأسهل والأصعب وما إلى ذلك من جهة أخرى مقابلة أو جهة أخرى غير مقابلة ولكنها جهة مقصودة، هذا من التورية. وكذلك أيضا كونهم يتكلمون عن حصول الأمداد وأن عندهم أمداد وأن عندهم مدد وأنه يعني فيهم مدد وهم يريدون المدد من الله عز وجل وأن الله تعالى يمدهم، والذي يفهم الكلام يعني يفهم أن سيأتيهم مدد من الخليفة أو من الوالي الذي يرسل المدد لهم، لأن هذا فيه يعني إرعاب للعدو وإخافة للعدو من الخدعة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن هذا الحرب الخدعة. وأما إذا كانت الخدعة أو الكذب يتعلق بأمور فيها معاهدة وفي ذلك يعني إخلال بالعهد فإن ذلك لا يجوز، لأن الوفاء بالعهد مطلوب، ولا يجوز يعني أي شيء في سبيل نقضه أو نفسه بأي طريقة من الطرق، بل الوفاء بالعهود لازم ومتعين، ولا يجوز الغدر لأن الغدر هو عدم الوفاء بالعهد، وقد جاء تحريمه والتحذير منه في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الأمر بالوفاء بالعهود في الكتاب والسنة.
قال: حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الستة، ونصر بن علي مر ذكره.
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة.
وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت أخرج أصحاب كتب الستة.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أولياء السنة وحفظتها ووعت وروت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث المتعلقة في البيوت، فإنها مرجع وعمدة في ذلك، وهي التي زادت أحاديثها على الألف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المعروفين بالكثرة، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء زادت حديثهم على الألف حديث، وهم متفاوتون في هذا العدد، أكثرهم أبو هريرة وأقلهم أبو سعيد الخدري، والباقون بين هذا وهذا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين، وهي التي رميت بالإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وكانت مع يعني مع فضلها ونبلها، وكون الله عز وجل أنزل فيها قرآن يتلى متواضعة، ولهذا جاء عنها كما ثبت في الصحيح أنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وقد قالت: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى، يعني ما استحق أن ينزل في قرآن، ولكنها كانت تتحرى وتتمنى أن يحصل رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، فهي تريد أن تبرأ بوحي من الله، لكن ما كانت تتوقع وتتحرى أن ينزل فيها قرآن يتلى، بل تتواضع وتقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أنا ما استحق أن ينزل في قرآن. فهذا شأن أولياء الله، جمعوا بين النبل والكمال والتواضع لله عز وجل، جمعوا بين الكمال وبين علو المنزلة، ومع ذلك يتواضعون لله سبحانه وتعالى. ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل في آيات تتلى. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، عندما جاء عند الكلام على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، وذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة منهن، ولما جاء عند ذكر عائشة وذكر براءتها من الإفك وما قالته، قال: فأين هذا ممن يعني يصوم من الدهر، يصوم يوما من الدهر أو يصلي لله في الليل ركعتين أو قريبا من ذلك، ثم يقول: أنا كذا وأنا كذا. فهذا شأنها رضي الله عنها وأرضاها، يعني في القمة وفي علو المنزلة، ومع ذلك تقول هذه المقالة التي تهضم نفسها فيها وتبين عن تواضعها لله عز وجل. وقد أنشأ أحد الأندلسيين قصيدة في بيان مناقبها وفضلها وبراءتها مما رميت به من الإفك، وجعل ذلك في كلامها وفي حديثها عن نفسها، يعني أنشأ القصيدة يبين مناقبها بحديثها عن نفسها وعلى لسانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد رأيت من المناسب أن نسمعها في يعني نسمعها الآن، لأنها قصيدة مفيدة وعظيمة، ويعني تدل على أن صاحبها قد أحسن وأجاد في الدفاع عن أم المؤمنين وبيان مناقبها وفضائلها. موجود الكتاب؟
كانت بالتصوير مضبوطة بالشكل. الأوراق المصورة أقول مضبوطة بالشكل.
معكم
الأوراق أقول أولى بالقراءة من ما هي الأوراق.
اقرأ 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 من أي شيء.
قصيدة مؤثرة عن أم المؤمنين عائشة والرد على مبغضيها. ما شان أم المؤمنين وشان هدي المحب لها وضل الشان.
هذا البيت وهذا المطلع يعني مطلع عظيم, لأنه يعني بين يعني عظم شأن أم المؤمنين ويعني علو منزلتها, وكذلك أيضا يعني هو شأنه في الدفاع عنها يعني هو يعني شأن عظيم. وذكر بعد ذلك أن المحب لها هدي إلى الصراط المستقيم, وأن الذي يعني يبغضها ويكون شانئا لها أنه ضال. فقال ما شان أم المؤمنين وشان هدي المحب لها وضل الشاني. الشاني المبغض, إن شانئك هو الأبتر كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم, يعني بغض القوم. فهنا ذكر هداية وضلال وحب المبغض ومحب المبغض. فالمحب لها رضي الله عنها مهدي للصراط المستقيم, والمبغض لها ضال وحائل عن الصراط المستقيم. ما شان أم المؤمنين وشان هدي المحب لها وضل الشان. وضل الشان هي في الأصل الشان, ولكنها سهلت وخففت فصارت الشان. نعم.
أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأت قبر محمد, فالبيت بيتي والمكان مكاني.
يعني الذي يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه إنما يأتي إلى مكان عائشة وإلى مسكن عائشة وإلى بيت عائشة, فكيف يبغضها ويأتي إلى مسكنها. نعم.
إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني, وسبقتهن إلى الفضائل كلها, فالسبق سبقي والعنان عن عناني.
هي يعني أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم, وليس يعني رضي الله تعالى عن أزواج رسول الله أجمعين وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنها جميعا وعن الصحابة أجمعين. والخلاف إنما هو في خديجة وعائشة أيهما أفضل, فمنهم من فضل خديجة لكونها سبقت إلى الإسلام, ولكونها ناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة, ولكونها أيدته وساندته. وعائشة رضي الله عنها بعضهم فضلها لأنها حصل لها جهودا عظيمة في حفظ السنة وتلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا كانت من أوعيتها وكانت من حفظتها. فهذه لها فضائل ولها محاسن, وهذه لها فضائل ولها محاسن, وكل منه وجميع زوجات الرسول هن زوجاته في الجنة, ولكن أفضلهما خديجة وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع.
مرض النبي ومات بين ترائبي, فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره, الله زوجني به وحباني.
يعني بخلاف غيرها فإنهن رأينا غيره لأنهن طيبات وتزوجنا قبله عليه الصلاة والسلام, وأما هي ما رأت غيره عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وارضاها, فهي بكر. نعم.
وأتاه جبريل الأمين بصورتي, فأحبني المختار حين رآني.
هذا الحديث الذي ورد أنه أري صورتها في يعني سرقة من حرير. نعم.
أنا بكره العذراء عندي سره, وضجيعه في منزلي قمران.
يعني أبو بكر وعمر, يعني في منزلها قمران وهما أبو بكر وعمر. نعم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره, وهذا مما أكرم الله به هذين الرجلين, فإنهما ملازمان له في الدنيا ومجاوران له في القبر, ويكونان معه في الجنة.
وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني.
يعني سبحانك هذا وفعل عظيم. يعني سبح نفسه سبحانك هذا وفعل عظيم.
إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني.
يعني كان اثنين هما في الغار أكرم به من ثاني. يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اثنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه مع الذكر.
وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني.
لأنه أنفق ماله في سبيل الله ويعني ولم يبق له شيئا كما جاء في عزم عمر رضي الله عنه على سبقه وأتى بنفس ماله. وأبو بكر صار قد أتى بماله كله ولم يبق شيئا.
وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان. قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان. والله ما السبقوا لنيل فضيلة مثل السباق الخيل يوم رهان. إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان.
يعني يجمع بين محبة الآل وصحب ولا يفرق بينهما. وإنما الصحابة والقرابة كلهم يعني محل التقدير والاحترام والتوقير والدعاء يعني لهم جميعا. فلا يغلى في أحد ويجفى في أحد. وإنما يحب الجميع ويوالى الجميع باعتدال وتوسط من غير إفراط أو تفريط ومن غير غلو وجفاء.
بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان.
يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول في القرابة أرقب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ويقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. وهذان أثران في صحيح البخاري بإسناده إليهما بإسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل إلي أن أصل من قرابته. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الدواوين ودون الدواوين وكتب أسماء الناس بدأ بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من يكون أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب. ولم يجعل نفسه إلا حتى جاء يعني في موضعه من بني عدي. نعم.
هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان. حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان.
اليوم الخلفاء الراشدون
نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان. رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان.
يا من يلوذ
بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان.
يعني بعض الناس الذين يغلون في بعض آل البيت ويلوذون بهم ويعظمونهم ويجفون في أمهات المؤمنين, يعني هؤلاء جميعا هم من أهل البيت. أمهات المؤمنين من أهل بيته عليه الصلاة والسلام, وقرابته جميعا من أهل بيته. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة, من تحرم عليه الصدقة, تحرم عليه الزكاة, ولا تصرف لهم الزكاة ويعطون من الخمس. هؤلاء هم أهل بيت, ومنهم أمهات المؤمنين, ومنهم أولاد, ومنهم يعني عماه العباس وحمزة وأولاد أعمامه, أولاد العباس وأولاد حمزة وأولاد أبو لهب وأولاد أبو طالب وأولاد الزبير وأولاد الحارث بن عبد المطلب. كل هؤلاء كل من كان مسلما من نسل عبد المطلب فإنه من أهل البيت. وليست القرابة مقصورة على فئة معينة من أهل البيت, بل أهل السنة والجماعة يحبون الجميع ويتولون الجميع ولا يفرقون في المحبة بين القرابة والصحابة, بل يحبون هؤلاء وهؤلاء. لكن من كان من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان والثقة فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحب القريب للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعد محبته لإيمانه وتقواه أيضا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جميعا يحبون, والواجب هو محبة الجميع من الصحابة والقرابة وعدم الغلو في أحد أو الجفاء في أحد, بل باعتدال متوسط. نعم.
سل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان.
يعني هذه قصيدة جميلة, يعني أبياتها 56 بيتا, وهي يعني كما سمعنا يعني في غاية الحسن والوضوح والجلاء، رحم الله من قالها وأنشأها وجزاه خيرا ووفقنا جميعا لمحبة الصحابة والقرابة الذين محبتهم يعني هم أولى من يحب وأفضل من يحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون يعني لإيمانهم وتقواهم وسبقهم للإسلام، ومن كان من القرابة هو يحب مع إيمانه وتقواه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقرابة كما عرفنا هم زوجاته صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. نعم.
قال وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة.
نعم.
وأسماء بنت يزيد بن السكن
أخرج لها
قال المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
وكعب بن مالك
كعب مالك أخرج أصحاب في الستة.
وأنس
مرة ذكره.
انتهى الباب.
نعم انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم من يلعن عائشة رضي الله عنها، هل هو مسلم؟
يقول أبو الزرع الرازي: إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ولا شك أن من رماها بالإفك أو اعتقد الإفك فيها بعد أن جاء القرآن ببراءتها لا شك أنه مكذب بالقرآن، والذي يطعن يعني في عائشة ويسبها لا شك أنه يضر نفسه ويؤذي نفسه، ولا يضر عائشة شيئا رضي الله عنها وأرضاها، بل جنايته على نفسه وضره على نفسه، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في حق بعض الذين تكلموا في بعض الصحابة قائل هذا الكلام: إنما آذى نفسه، يعني لم يؤذي الصحابي الذي تكلم فيه، قائل هذا الكلام آذى نفسه. فالذي يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره، لا يضر ذلك المسلوب، وإنما الضرر يرجع إلى الساب.
يقول: هل ثبت شيء في النهي عن نوم الرجل وحده؟
نعم، ورد في هذا حديث، ولكن يعني كما هو معلوم يعني هذا يعني مثل قضية الإنسان يسافر وحده إذا كان وحده، لكن إذا كان مثلا كل مثلا في غرفة ولو كان وحده بعض الناس يعني يتصل بعض فإن هذا لا يؤثر.
يقول: من ذهب إلى الشيشان للجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، هل يكون ممن نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة، وإذا مات يقال عنه مات ميتة جاهلية؟
لا يجوز الإنسان أن يسافر إلى أي بلد يعني لجهاد أو غيره، يعني مما يحتاج إلى إذن الوالدين أو إذن الوالي والإمام، إلا باستئذان الوالي والإمام، باستئذان الوالي أو باستئذان الوالدين.
بالنسبة عن النهي في السفر وحده، جاء في الحديث: ما سار راكب بليل، هل النهي خاص السفر في الليل؟
لا، ليس خاصا بالليل، ولكن لأن الليل هو أشد يعني مضرة، وأيضا أقرب يعني مثل في كل إنسان يتيه، والإنسان قد يتيه يعني في الفلات في النهار ولا يدري الجهة التي هو متجه إليها، يعني يحصل في النهار وفي الليل، ولكن الليل أشد وأخطر.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.